بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة الله والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المبحث الذي قبل هذا في مسألة الكلام، كلام الله جل وعلا، وقد تبين لنا أن كلامه جل وعلا كصفاته الأخرى، يعني أن الصفات يجب أن تثبت لله جل وعلا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأويلها بالتأويلات التي تخرجها عن المعنى المراد، كما لا يجوز نفيها وتعطيلها أو جعلها مشابهة لصفات المخلوقين، كل هذا باطل. والأصل الأساس الذي بني عليه الإيمان بالله جل وعلا وبصفاته هو ما جاء من قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النظريات وما يسمونه براهين عقليات فهذا لا يلتفت إليه إذا خالف الوحي، وقد سبق بيان العلة في ذلك، أن هذا لشيئين: أحدهما أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ومعلوم أن العقل يقيس الغائب بالشاهد، فإذا لم يكن لدى العقل شيء يقيس عليه فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق في هذا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا غيب لم يشاهده أحد حتى يمكن أن يصفه، فصار المرجع في هذا قوله وقول رسله الذين جاءوا بالوحي. ثم سبق أن الآيات التي ذكر المؤلف أنها اشتملت على أمور من صفات الكلام: الأول أن الله يتكلم كلاما حقيقي، وأن كلامه بحروف وأصوات، ولكن الحروف التي يتكلم بها والصوت الذي يتكلم به غير حروف الناس، غير حروف العباد وأصواتهم، فهو شيء يختص به. الأمر الثالث أنه لا فرق بين القرآن والكتاب، كلام الله وكتاب الله لا فرق بينهما عند أهل السنة، وإنما الذين فرقوا في هذا أهل الباطل الذين جعلوا الكتاب شيء مخلوق منفصل عن الله جل وعلا، وأما الكلام عندهم فهو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، وهذا المعنى عندهم القرآن عبارة عن المعنى القائم بذات الله، وهذا باطل حتى يستبعده العقل. الأمر الثالث الرابع أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا لمن قاله مبلغا مؤديا، عندما قال جل وعلا وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وكذلك قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أن هذه النسبة نسبة للرسول، أنه قوله نسبة بلاغ إبلاغ أنه جاء به. ومن المعلوم أن الرسول يبلغ ما أرسل به، ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فلو كان الرسول مثل يبلغ كلامه ما يكون قام بالبلاغ، لأن الذي بلغه كلامه هو، فهذا ليس بلاغ، وإنما التبليغ كلام المرسل عندما يبلغه إلى المرسل إليه. فنفس الآية تدل على بطلان ما قالوا مع المعنى الذي يدل عليه قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ولهذا اختلفت النسبة، ففي الآية الأولى آيتين الأوليين النسبة إلى الرسول البشري وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا المراد به محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن هذا القرآن ليس قوله، وإنما هو قول الله جل وعلا. وفي الآية الثانية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذه النسبة إلى الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام. فلو كان قول واحد منهما ما صح أن ينسب إلى الثاني، فدل ذلك على أنه نسب إليه لأنه يبلغه من المرسل، فالرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى أمته. ويوضح هذا تماما أن الله جل وعلا حكم على الذي قال إن هو إلا قول البشر أنه سيصليه سقر. فلو كان نسبته إلى الرسول صحيح لكان هذا حق، هذا صواب، عندما يقول عندما قال المفكر الكافر الذي نظر وبسر وعبس عندما قال إن هذا إلا قول البشر يكون هذا صحيح، ولكن لما قال الله جل وعلا في توعده سأصليه سقر على هذا القول دل على أن هذا كفر، أن نسبته إلى قول البشر كفر، فلا يمكن أن يكون القرآن يدل على باطل بل يدل على حق. أمر ثاني يوضح هذا أنه قال بعد هذه الآية إنه لقول رسول كريم وما هو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قال بعد ذلك تنزيل من رب العالمين، ثم قال بعده ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فدل هذا كله على أنه قول رب العالمين، وأن نسبته إليه نسبة إبلاغ، إبلاغ وبيان لمن أمر أن يبلغه، فبطل بذلك تعلق أهل البدع بهذه الآية، وأن تعلقهم بها مجرد شبهة وتغبير في وجه الحق، ولا يضير ذلك الحق والحق واضح. بقي مسألة التلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتمييز بين فعل العبد وبين صفة الرب جل وعلا. وهذه التبست على كثير من الناس وزاد الأمر التباس كون هذا فيه اشتباه، والأمر المشتبه لا يجوز إطلاقه إلا بالبيان والتمييز حتى ما يقع الإنسان في الخطأ. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ولما كان هذا يخفى على كثير من الناس بعضهم أنكر هذا القول أن يصدر من الإمام أحمد، مثل الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ، فإنه قال هذا لا يصح عن الإمام أحمد، ولكن لأنه خفي عليه مراد الإمام أحمد، وإلا فهذا ثابت طرق صحيحة قولة عن الإمام أحمد، بل هو مشهور جدا. ومن ذلك ما وقع للإمام البخاري رحمه الله، فإنه ابتلي بهذه المسألة، ولكن ما وقع له خالطه شيء من الحسد عندما سئل عن اللفظ وعن التلاوة، فقال أفعال العباد مخلوقة، فاشتبه الأمر، وكان في ذلك الوقت قد برز وظهر علمه الذي أعطاه الله جل وعلا، وحسده حتى بعض مشائخه، فقالوا إنه خالف قول الإمام أحمد، فالإمام أحمد يقول اللفظية أشر من الجهمية، فأوذي وأخرج من بلده بسبب ذلك، وقصة معروفة. ثم إنه رحمه الله ألف كتابه خلق أفعال العباد، وكله هذا الكتاب مبني على هذه المسألة، كرر القول فيه وبينه ووضحه، وكذلك في آخر كتابه الصحيح أيضا ذكر أبوابا عدة في هذا المعنى. والمقصود أن هذه المعاني قد تلتبس على بعض الناس، والواجب التمييز بين ما هو صفة لله جل وعلا وبين ما هو فعل للمخلوق. وإذا قيل لفظي فهذا يحتمل شيئين، يحتمل أنه يقصد الشيء الذي يتلفظ به ويظهر، ويحتمل أنه يقصد حركات لسانه شفتيه والصوت الذي يخرج منه، يحتمل هذا وهذا. فلما كان محتملا لما هو حق ولما هو باطل، منع الإطلاق على أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأنه على أي وجه قال فإنه يحتمل الخطأ، سواء قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق. إن قال لفظي بالقرآن مخلوق وسكت فهذا يحتمل باطل، يحتمل أنه قصد الشيء الذي يلفظ به ويسمع، وهذا كلام الله لا يجوز أن يكون مخلوق، ويحتمل أنه أراد فعله من حركة لسانه وحركة شفتيه وصوته فيكون مخلوقا، هذا مخلوق. وإذا قال غير مخلوق صار مبتدع حيث جعل كلامه غير مخلوق، فتبين بهذا أنه لا بد من الإيضاح. وقبل ذلك نذكر أن مذهب أهل البدع ولا سيما من يزعم أنهم هم أهل السنة والجماعة وأن من عداهم أهل باطل، أعني الأشاعرة، فإنهم يقولون اللفظ مخلوق، اللفظ والملفوظ به مخلوق، أما الكلام فهو المعنى الذي يقوم بالذات، وهذا الملفوظ الذي يتلفظ به هو عبارة عنه فهو مخلوق. وهذا على أصلهم أن الكلام معنى واحد يقوم بذات الرب جل وعلا، وأنه يمتنع عليه الصوت والحرف فضلا عن النطق والإسماع بذلك، فهذا مذهبهم عندهم بني هو باطل بني على باطل. أما عند أهل الحق فإنهم إذا قرأ الإنسان كلام الله يقال الكلام كلام الباري ولكن الصوت صوت القاري، يعني حركته بلسانه وصوته الذي يسمع وينطق به شيء مخلوق، أما المصوت به المقروء المسموع منه فهو كلام الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقال زينوا القرآن بأصواتكم، فجعل الصوت للقارئ والمصوت به هو القرآن المتلو هو كلام الله. ولا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة في هذا وفي غيره حتى في صفات الله جل وعلا، كمثلا لفظ الجهة أو لفظ الحيز أو لفظ العرض أو الجسم وما أشبه ذلك، فإن هذه ألفاظ مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل، وإذا كانت ما جاءت في الكتاب والسنة فإنه يجب أن تبين وتفصل، فإذا تبين أن مراد القائل لهذه الأمور حق قبل الحق ورد الباطل، وقيل له يجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الألفاظ المبتدعة فلا يجوز استعمالها في هذا. أما إذا تبين أنه يريد باطلا فيقال له كله مردود اللفظ والمعنى، مثال ذلك ما إذا قال إن الله في جهة أو قال إنه ليس في جهة، نقول هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، ماذا تريد بأن الله في جهة؟ فإن قال أريد أن الله في العلو وأنه عال على خلقه ومستو على عرشه، نقول هذا المعنى صحيح وهو مقبول، ولكن يجب أن تعبر عن ذلك بالعبارات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله في أن الله فوق وأنه في السماء وأنه استوى على العرش وما أشبه ذلك. وإن قال أريد أن الله في جهة، يعني في جهة تحويه أو تحيط به، نقول هذا باطل لفظا ومعنى. ومثل جهة الحيز إذا قال أن الله في حيز أو ليس في حيز، وكذلك كلمة العرض أو الجوهر، قال إن الله ليس بعرض أو إن الله ليس بجوهر. فمن المعلوم عند المتكلمين أن العرض هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، وأما الجوهر فهو القائم بنفسه الذي يقوم بنفسه ويرى. أما العرض فمثل العلم والألوان وما أشبه ذلك التي لا بد أن تقوم بغيرها. فإذا قال مثل هذا نقول ما مرادك؟ فإن قال أريد بهذا أنه جل وعلا منزه عن العوارض التي تعرض للناس أو تحل بهم من النقائص، قل هذا حق، ولكن تعبر عن هذا بالعبارات الشرعية كقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا له أندادا، وما أشبه ذلك، إنه لا ند له ولا مثل له ولا سمي له ولا نظير له، هذه التي يجب أن تعبر عنها، فهذه العبارة خطأ. أما إن قال أريد أن أنفي عنه الشيء الذي يدل على أنه جسم مثل الكلام، مثل العلم، مثل السمع وما أشبه ذلك، لأننا ما نعقل شيئا تقوم بهذه الأمور إلا بالأجسام، نقول هذا الكلام باطل لفظا ومعنى. وهكذا بقية الألفاظ المجملة يسلك بها هذا المسلك، هذه طريقة أهل السنة. ثم بعد هذا انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الصفات، وهي مسألة واضحة وجلية جدا، هي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم. وقد دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على وقوعها في الآخرة، وأما في الدنيا فإن النصوص جاءت بنفيها أنها لا تقع في الدنيا. فقال وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة يعني بهية وجميلة من النضرة والبهاء والحسن من النعيم الذي تزاوله ويمن الله جل وعلا عليها به. إلى ربها ناظرة، ناظرة بأبصارها تنظر إلى ربها، وهؤلاء المؤمنون الذين يمن الله جل وعلا عليهم دخول الجنة، فإنهم ينظرون إلى الله جل وعلا. وهذا لا يحتمل إلا هذا، أما تكلف المعتزلة وغيرهم بأن معنى ناظرة منتظرة، منتظرة إلى ثواب الله، فهذا باطل. فهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة يعني على ما سبق، ناظرة إلى جعلوها من الآلاء وهي النعم، وناظرة يعني منتظرة، وهذا تكلف محض لا يدل عليه لا وضع الكلام ولا عقل ولا شرع، بل كل ذا العقل والشرع يدل على بطلانه، بل هو تحريف، تحريف لكلام الله جل وعلا. وقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي المجالس التي يتكئون عليها في الجنة، وهي معروفة لدى الناس هذا الاسم، ولكن الذي في الجنة الله أعلم ما هو، لأنه ليس في الدنيا منها إلا الأسماء، مجرد الأسماء. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله جل وعلا. فهذا هذه الآية مثل الآية التي قبلها، تدل على أن النظر يكون في الجنة، يكون للمؤمنين في الجنة. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، الإحسان هو الائتيام بالعمل على أكمل وجه وأتم ما يكون، فهو أن يأتي الإنسان بالعبادة كأنه يرى الله، كأنه يشاهده. ومعلوم أنه إذا كان بهذه المثابة لا بد أن يحسنه غاية الإحسان. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذه الآية صريحة، لأنه جعل الجنة ثوابا لإحسان العمل، فلما عطف على الجنة الزيادة دل على أن الزيادة دل على أن الزيادة غير الجنة، أمر آخر وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية بأن الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فهو تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مخالفته. وكذلك قوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني في الجنة، لهم ما يشاءون في الجنة من المآكل والمشارب وغيرها من سائر ما تشتهيه النفوس، ولدينا مزيد. ليس المزيد من جنس المآكل والمشارب، بل هو أمر آخر فوق ذلك، وهو النظر إلى الله جل وعلا، لأن هذا هو أعلى نعيمة للجنة. المزيد الذي هو النظر إلى الله هو أعلى نعيم أهل الجنة. وكذلك قوله في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا من العذاب، من عذابهم. ولما حجبهم حجب الأشقياء والكفرة دل بالمقابل على أن أهل الإيمان أنهم لا يحجبون عن الله جل وعلا. هذا بالنسبة إلى الآيات، وأما الحديث فسيأتي ذكر بعضها عندما يذكر الصفات من السنة، وهو تكرار مع ما تقدم، لأنه أراد أن يبين أن أصل المسلم الذي يجب أن يرجع إليه هو كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا غير. أما ما يدعى بأنه عقليات وأن الأمور القطعية والاعتقادية لا يجوز الاعتماد فيها إلا على الأمور اليقينية القطعية، وهم يجعلونها ما دلت عليه آراؤهم وأنظارهم وأفكارهم القاصرة، فالواقع أن الأمر معكوس تماما لديهم، فإذا عكست القضية كانت هي الصواب كما هو مذهب أهل الحق فمن ذلك حديث جرير البجلي رضي الله عنه، وهو ثابت ثبوتا يكاد يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه حائل. ولو تكلف إنسان مهما أوتي من البلاغة والفصاحة أن يبين الرؤية التي يراها المؤمنون لربهم بأكثر مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع، إن هذا غاية البيان. فمخالفته في الواقع لا يكون لمن وقعت منه أي عذر يعذر به، أي مخالفة صريح، ويخشى عليه أن يحجب يوم القيامة لأنه أنكر الحق عن رؤية الله جل وعلا. والحديث في هذا كثيرة جدا، تأتي الإشارة إليها عندما يذكر بعضها المؤلف إن شاء الله، وهي متنوعة. أما الآيات القرآنية فذكر بعضا منها وترك كثيرا مما يدل على الرؤية، وهي كثيرة جدا في كتاب الله، ليست محصورة في 4 آيات أو 5، بل قد يعسر على الإنسان استقصاؤها من كتاب الله جل وعلا. ولكن العلماء ذكروها مجملا، فكل آية فيها ذكر اللقاء فإنها تتضمن الرؤية، كقوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإن هذه في ضمنها رؤية الله جل وعلا. ولكن هذه رؤية مجملة، ليست كالرؤية التي ذكرت في الآيات السابقة، فهي مثل ما جاء في حديث عدي عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هو أيضا إيضاح وبيان. ولكن هل هذا اللقاء يتضمن النعيم ويتضمن الجزاء والثواب، أو أنه للمحاسبة؟ قد يكون بعده الإنسان مجزي بالعقاب، وقد يكون مجزيا بالثواب، فهو يكون للمحاسبة. وإنما الآيات التي نص عليها المؤلف التي هي صريحة واضحة لا إشكال فيها، أن الرؤية نعيم من أعلى نعيم أهل الجنة، وهذا واضح وبين من كتاب الله وسنة رسوله. ومع ذلك فإن أهل البدع يخالفون في هذا، فالناس في الجملة بالنسبة للرؤية أقسام 3: طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم النفاة الذين نفوا الرؤية مطلقا، معتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم من الرافضة والخوارج أخيرا وغيرهم، فإنهم نفوا الرؤية نفيا مطلقا. أما الطرف الذي يقابلهم فإنهم يثبتونها إثباتا زائدا على الحق، ويقولون إنها تقع حتى في الدنيا، وهم الصوفية أو كثير من الصوفية، يزعمون أنهم يرون ربهم حتى في الحياة الدنيا، ويقولون إن نشاهده في بعض الأحيان، والمشاهدة ما تقبل الإنكار. فنحن نشاهده مشاهدة بأبصارنا ونحن مقتنعون بذلك. يقال لهم: نعم أنتم تشاهدون ربكم، ولكن الذي تشاهدونه ليس هو رب العالمين، ولكنه ربكم الذي هو الشيطان يتمثل لكم ويغويكم في ذلك. أما رب العالمين فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكما قال الله جل وعلا في قصة كليمه موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. دلت هذه الآية على أن الرؤية في الدنيا غير ممكنة، غير واقعة، كما دل الحديث صراحة في ذلك. أما الوسط فهم أهل السنة الذين يقولون إن رؤيا الله ممكنة في الدنيا ولكنها غير واقعة، وهي واقعة في الآخرة للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في الموقف، لهم في الموقف وفي الجنة. أما في الجنة فهم يتفاوتون في الرؤية، منهم من يرى ربه بكرة وعشية في اليوم مرتين. ومن المعلوم أن أهل الجنة ليس عندهم شمس ولا ليل ولا نهار، وإنما نور الجنة من نور العرش، من نور الله جل وعلا، ولكن يعرفون مقدار اليوم والليلة، يعرفون مقدار ذلك، فيرون ربهم بكرة وعشية. ولهذا لما جاء حديث الرؤية كما في حديث جرير قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا قتر؟ قالوا: نعم. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا قتر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا. قال العلماء: هذا إشارة على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يكون من جزائه رؤيا الله جل وعلا في الجنة. بقي أن يقال: قد اختلف الصحابة ومن بعدهم في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل رأى ربه؟ جاء الخلاف، فجاء نفيه عن أكثر الصحابة، وجاء إثبات ذلك عن بعضهم مثل ابن عباس. والصواب أنه أن ابن عباس جاء عنه شيء مجمل، فجاء عنه روايتين: واحدة أنه قال رآه يعني رؤيا مطلقة هكذا، والثانية جاءت مقيدة أنه رآه بفؤاده فقيده، ومن المعلوم أنه إذا جاء نص فيه إطلاق وجاء نص آخر مقيد أن المطلق يحمل على المقيد. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها نفته نفيا باتا، بل لما قال لها السائل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد تكلمت كلمة قف منها شعري، من قال لك إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار، ومن قال إنه كتم شيئا فقد كذب، والله جل وعلا يقول وإن تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأنكرت ذلك إنكارا عاما. والصواب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا. وهذا نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره. بعض الناس إذا قيل له إن صفات الله جل وعلا وأساميه والتوحيد ما وقع فيه خلاف بين العلماء، يعترض بمثل هذه المسألة. صحيح أن هذا اعتراض ليس في مكانه، لأن هذه مسألة فرعية على الصفات، ولو ثبتت لوجب القول بها، ولكنها لم تثبت. فإذا لم تثبت فإنه لا يكون في ذلك خلاف، وأما الخلاف الذي وقع فقد ارتفع. إن نفوا الرؤيا يعتمدون على أيش؟ على أي شيء؟ فنقول اعتمادهم في نفي الرؤيا على زعمهم أن الرؤيا لا تقع إلا على جسم، فقالوا لو أثبتنا الرؤية لا أثبتنا أن الله جسما، وهذا كفر. فإذا انتفى هذا ينتفي الملزوم، فلازم الكفر كفر. فعلى هذا يكون عندهم القول بإثبات الرؤية كفر، وهكذا ينعكس الأمر عند من أراد الله جل وعلا فتنته، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا. ومن لم يجعل الله جل وعلا له نور فما له من نور. فهم شبه الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، وهذا الذي قلنا إن أصل التعطيل هو التشبيه، أصل التعطيل هو التشبيه. فهم عندما لم يفهموا ويعقلوا من أنفسهم الرؤية التي تقع منهم أنها لا تقع إلا على شيء مقابل، والمقابل لا بد أن يكون جسما يصطدم به الشعاع الذي ينطلق من العين، حتى إذا انعكس حصلت الرؤية. أما لو لم يكن هناك شيء يقابل الرائي ما يمكن يرى شيء، لا يرى شيء. هذا هو أصلهم الذي قالوا. وقد سبق أن قلنا إن كلمة جسم هذا من الكلام المجمل الذي لا يجوز لا إثباته ولا نفيه، فإنه إذا أراد بالجسم كما يقول المتكلمون، لأنهم أيضا يختلفون في تحديد الجسم، يختلفون في تعريف الجسم ما هو، ولكن الجسم في اللغة العربية هو البدن، بدن الإنسان أو بدن الحيوان، أو كذلك إذا لم يكن حيا مثل الحصى وغيره فهي أجسام، الشيء الذي له ثقل وله مكان يشغله. أما عندهم فكل يفسر الجسم بتفسير، فمنهم من قال الجسم كل ما شغل مكانا، كل ما شغل مكانا فهو جسم، ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يقال هو هنا أو هناك أو فوق أو تحت، ومنهم من قال الجسم ما صحت الإشارة إليه، إلى غير ذلك من تفسيراتهم، وكلها باطلة. مع أن هذا القول كما قلنا أنه لا يجوز لا إطلاقه على الله ولا نفيه عن الله، لأنه إذا أطلق قد يوهم باطل، قد يوهم أنه جسم كأجسام الخلق المخلوقين تعالى الله وتقدس، وإذا نفي يوهم أن الله لم يقم بنفسه، لا يقوم بنفسه تعالى وتقدس. فإذن نفس المبني عليه الذي بني عليه نفي الرؤية باطل، فهو باطل نفي على باطل، باطل بني على باطل. ومع ذلك نقول إن الواجب على العبد أن يعلم أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه فوق المخلوقات كلها، وأنه تعالى يقبض السماوات كلها ويطويها بيده وتكون صغيرة نسبة إليه. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يجب على العبد أن يؤمن بما قاله الله جل وعلا ولو لم يدركه عقله، وكذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حكم على قول الله وقول رسوله بعقله أنه ضال وتائه. ومن المعلوم منطقيا وعقليا أنه لو كان وجد رجلان مثلا، واحد يقول أنا أؤمن بما قاله الله وما قاله الرسول بأن الله يرى رؤية حقيقية، والآخر يقول هذا كفر، لأنك إذا قلت ذلك لزمك أن تجعله جسما، وإذا جعلته جسم كفرت، لأن التجسيم كفر. ثم مضيا إلى الله جل وعلا على هذا الاعتقاد وهذا القول، فأوقفهم الله جل وعلا بين يديه، فقال الأول لما سأله ربه يا رب آمنت بقولك وبقول رسولك صلى الله عليه وسلم واتبعت ذلك، وعلمت أنك خاطبتنا باللغة العربية التي نفهمها وهذا الذي أفهمه من اللغة. وقال الآخر يا ربي اعتمدت على عقلي وفكري وتأولت قولك الذي قلته وقول رسولك الذي قاله وأرجعتهما إلى عقلي، لأن عقلي دلني على أن هذا كفر، أيهما أولى بالعذر وقبول الحجة، الأول أو الثاني؟ لا شك أنه الأول، والثاني لا حجة لديه وليس معذورا، لأنه ما كلف بعقله وإنما كلف بكتاب الله جل وعلا وسنة وإبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. احتجوا مع هذا، مع هذه الحجة احتجوا بقول الله جل وعلا لن تراني، الذي قاله الله جل وعلا لموسى، وبنوا على هذا أيضا زاعمين أن لن في لغة العرب تدل على النفي المؤبد، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله كذب على اللغة، كذب على اللغة العربية، فإن لن لا تدل على النفي المؤبد، بل جاء في القرآن ما يدل على خلاف ذلك، فإن الله جل وعلا ذكر عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت ولن يتمنوه أبدا، كذا قال، وزيادة على لن جاءت أبدا بعده، لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولما تحدوا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قيل لهم إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، لأن الذي هو حبيب لله جل وعلا وقريب إليه إذا مات يكون سعيدا سعادة لا تشبه سعادة الدنيا، فإذا كنتم صادقين فتمنوا الموت. أخبر الله جل وعلا أنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما عملوه. ثم أخبر في آية أخرى أنهم يتمنون الموت إذا كانوا في النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي يعني ليمتنا، قال إنكم ماكثون. فدل هذا على أن دعواهم أن لن للتأبيد أنها باطلة. ثم الآية تدل على عكس ما استدلوا به، يعني تدل على بطلان قولهم من وجوه. الوجه الأول أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا، وموسى عليه السلام لا يسأل شيئا مستحيلا ولا يسأل شيئا غير واقع غير ممكن غير ممكن، وهذا يتنزه عنه الأنبياء أن يسألوا شيئا لا يمكن لا يمكن وقوعه. ولهذا قال العلماء إن الرؤية رؤيا الله في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة لضعف خلق البشر، فإنهم لا يستطيعون ذلك، بل الجبل ما استطاع أن يقوم لرؤية الله تدكدك، لأن المخلوقات على هذا الوجه في هذه الحياة خلقت للفناء، فلا يمكن أن تقوم لرؤية الله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي موسى الذي في صحيح مسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن المعلوم أن بصر الله جل وعلا لا يحجبه شيء، لا يمكن شيء يستتر عن بصر الله جل وعلا، فمعنى ذلك أنه لو كشف الحجاب لذاب كل شيء، لذاب من نوره كل شيء. وقوله سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله، بهاء وجهه وجماله جل وعلا. فهذا وجه. الوجه الثاني أن الله جل وعلا علق إمكان رؤيته على إمكان استقرار الجبل في مكانه، واستقرار الجبل ممكن، فدل على أن الرؤية ممكنة. أما وهناك أوجه أخرى كثيرة في الآية كلها تدل على بطلان قولهم، أما استدلالهم بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهو أيضا لا يدل على ما قالوا. ونحن نقول أيضا إن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، ولكن ليس معنى نفي الإدراك نفي الرؤية الرؤية، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، ونحن نرى السماء ولكن لا ندركها، ونرى الشمس ولا ندركها وهي صغيرة نسبة للسماء، كيف برب العالمين؟ ما يدل على هذا ما ذكره الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون، فإن موسى لما أمره الله جل وعلا أن يخرج ببني إسرائيل من مصر فسرى بهم ليلا، فلما علم فرعون أرسل في المدائن حاشرين يحشرون الجنود اتباعهم وقتلهم، فتبعهم فرعون بجنوده، فلما صار بنو إسرائيل مع موسى قرب البحر، البحر أمامهم وإذا فرعون خلفهم يرونه، قالوا له لموسى إنا لمدركون، فنفى موسى عليه السلام ذلك، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، فدل هذا على أن الإدراك غير الرؤية، فتصح الرؤية مع نفي الإدراك. وقالوا إنا لمدركون، قال كلا لن ندرك وهم يرونهم كل فريق يرى الثاني، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فتبين بهذا أن الإدراك شيء آخر وهو الإحاطة بالشيء جميع جوانبه. هذه الأمور كلها شبه في الواقع، شبه وليست أدلة، فبقيت الأدلة الواضحة الجلية سالمة سالمة عن المعارضات، فكل ما قالوا لا يعارض الأدلة الصحيحة الكثيرة، حتى جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه أنه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وقد دلت النصوص على أن أعلى نعيم يتمتع به أهل الجنة هو مشاهدة ربهم ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. بقي الرؤية التي قلنا إنها في المحشر، هل هي للناس عامة أو للمؤمنين خاصة؟ الأحاديث التي جاءت فيها تدل على أنها ليست خاصة بالمؤمنين، ففي الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أنه إذا شفع الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي ربه جل وعلا ليفصل بين خلقه يقول ثم آتي وأجلس مع الناس، يعني في الموقف وأقف مع الناس، ثم آتي وأقف مع الناس، ثم يأتي رب العزة جل وعلا فيقول: يا عبادي، أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب. فيؤتى بكل معبود يعبد في الدنيا من الأصنام وغيرها. أما إذا كان المعبود من عباد الله الصالحين فإنه يؤتى بتمثاله، بصورته، بشيطان على صورة ذلك المعبود، ثم يقال لهم: اتبعوهم، فيتبعونهم إلى النار ويكبكبون هم ومعبوداتهم، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقول: ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أو فارقناهم أحوج ما كنا إليهم، وإن لنا ربا ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافقون ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وهذا فسر به قوله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا، يدعون في الدنيا إلى السجود وهم أصحى، ليس فيهم علة، فيأبون الإجابة، فهذا جزاؤهم أنهم منعوا من السجود. وهذا يدلنا على أن المنافقين يرون الله جل وعلا في ذلك الموقف، ولكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، ليست رؤية تنعم، بل تكون عليهم حسرة من الحسرات.